الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا كيفية له، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا قد شرحنا البارحة صفة الكلام، وبقيت مما يتعلق بهذا الأمر مسألة مهمة، وهي قلنا الله تعالى كلامه لا يتخلله انقطاع. وهنا ينبغي أن نبين معنى ما جاء في قول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه الآية الكريمة ليس معناها أن الله يسأل ثم يسكت ثم يجيب، لا، ليس هذا معنى الآية. ما هو معنى هذه الآية إذن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال في تفسيرها علماء أهل الحق من أهل السنة والجماعة: ملك من ملائكة الله بأمر الله ينادي. الملك هو الذي ينادي، يقف في موقف من مواقف القيامة فيسمع الخلائق. هذا الملك يقول: لمن الملك اليوم؟ الملك هو الذي يسأل، والملك نفسه هو الذي يجيب. يقول: لله الواحد القهار. وليس الله هو الذي يسأل ثم يسكت ثم يجيب، لا، لأن الله تعالى كلامه قلنا واحد فلا يتخلله انقطاع. لو تغير كلام الله تعالى لكان الله متغيرا، وهذا مستحيل. وهذه المسألة أخطأ في فهمها بعض الناس، ظنوا أن الله هو الذي يسأل فلا أحد يجيبه، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. هذا معناه تغير، يعني تكلم سكت ثم تكلم، وهذا مستحيل على الله. إذن ما معنى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك هو الذي يسأل بأمر من الله، يعني الله يأمر ملكا، هذا الملك يقوم في موقف القيامة ينادي يسمع الخلائق، ثم هذا الملك يجيب، هذا الملك يجيب، هذا معنى الآية. أما من اعتقد التغير والحدوث في صفة الله تعالى عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. هنا أيضا مسألة مهمة، قول أهل السنة الله مباين لجميع المخلوقات، ما معنى مباين؟ أي غير مشابه. ما معنى مباين؟ أي غير مشابه بالمرة ولا بوجه من الوجوه. ليش عم نقول مسألة مهمة ولماذا نؤكد عليها؟ لأن المشبهة المجسمة ماذا يعنون بالمباينة؟ على زعمهم منفصل عن خلقه، يجعلون بينه وبين خلقه مسافة. في كتبهم، أنا رأيت بعيني وكتبهم موجودة عندنا، يقولون مباين للخلق، يريدون بذلك أنه منفصل عن الخلق، ليس داخل العالم، على زعمهم هو خارج العالم بالمسافة. وهذا صفة الأجسام، الدخول والخروج صفة الجسم، الدخول والخروج صفة الجسم. انتبهوا معي، هم ليوقعوا الناس في التشبيه وليضحكوا على الناس، ماذا يفعلون؟ شو بيعملوا؟ يلقون تمويهات، يموهون على الناس ويبثون الشبه بين الناس عشان يفزعوهم، يرعبون الناس، يفزعونهم، ليجروا الناس معهم إلى التشبيه. شو بيقولون للناس؟ أنتوا إذا قلتوا الله ليس داخلا في العالم وليس خارج العالم فقد نفيتم ربكم، هكذا تقول المشبهة. أهل السنة ماذا يقولون؟ اسمعوا، قبل أن يخلق العالم هل كان داخل العالم؟ لا، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق العالم، انتبهوا، أعيد فاحفظوا وانتبهوا، قبل أن يخلق العالم هل هو داخل العالم؟ لا. هل هو خارج العالم؟ ما هو ما كان في عالم، العالم لم يكن موجودا والله موجود، لأن العالم حادث له بداية والله لا بداية له. فكما، اسمعوا، فكما أنه سبحانه قبل أن يخلق العالم لا يقال إنه داخل العالم ولا يقال خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق العالم لا يقال عنه داخل العالم، لأنك إذا قلت صار داخل العالم معناته تغير، معناه لم يكن داخل العالم، خلق العالم، صار فيه، تغير عما كان. وشو قلنا عبارة مرقت معنا من كم يوم؟ التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات الحدوث. فعلى زعم إن صار داخل العالم أو صار خارج العالم بعد أن خلق العالم هذا اسمه تغير، والتغير على الله محال. فكما كان قبل خلق العالم ما زال، ما زال ولم يتغير، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. واسمع معي، إذا كانوا على زعم بيقولوا هو داخل العالم فقد جعلوه من جنس العالم، فقد جعلوه من جنس العالم، وقد جعلوه مظروفا، جعلوه مظروفا محويا، يعني جعلوه محويا ضمن العالم، وهذه صفة الأجسام. وهذا تشبيه لله بخلقه، إذن استحال أن يكون ضمن العالم. وإن قالوا هو خارج العالم فيقال لهم هو خارج العالم بمسافة قريبة مع المماسة أم بمسافة بعيدة مع الانفصال؟ فإن قالوا بمسافة قريبة مع المماسة فقد جعلوه جسماً يمس ويمس، يمس ويمس. وسيدنا زين العابدين ماذا قال؟ لا يحس ولا يمس ولا يمس ولا يجس. والحسين رضي الله عنه ماذا قال في تنزيه الله؟ لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. إذن الله تعالى لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال. وإن قالوا هو خارج العالم بمسافة مع انفصال قيل لهم إذن احتاج إلى مخصص يخصصه بهذه الصفة بدل غيرها، والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن ثبت ما هو الحق وهو عقيدة أهل السنة أن الله منزه عن أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ومنزه عن الاتصال والانفصال، لأن الاتصال والانفصال من صفات الأجرام. انظروا الآن، لاحظوا، أنا وأنتم كلنا متصلون بالأرض، متصلون بالأرض، منفصلون عن السماء. نحن متصلون بالأرض منفصلون عن السماء. لاحظ، ملائكة السماء متصلون بها منفصلون عن الأرض، متصلون بها منفصلون عن الأرض. ولاحظ، الشمس والقمر والنجوم والكواكب منفصلة عن السماء وعن الأرض، منفصلة عن السماء، لأن الشمس والقمر والنجوم والكواكب ليست ضمن السماوات، لا، هي في هذا الفضاء، يعني هم تحت السماء الأولى في هذا الفضاء، ليسوا ضمن السماوات. إذن الشمس والقمر والنجوم والكواكب منفصلون عن السماء وعن الأرض، فهم في الفضاء. فأن يكون الله متصلاً بالأرض منفصلاً عن السماء لكان مثلنا، ولو كان متصلاً بالسماء منفصلاً عن الأرض لكان كملائكة السماء، ولو كان منفصلاً عن السماء والأرض لكان كالشمس والقمر والنجوم والكواكب. والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هو منزه عن الاتصال والانفصال، هذا كله لا يجوز على الله. هذا العالم، هذا العالم فيه بعض الأجرام متصلة ببعض، وفيه بعض الأجرام منفصلة عن بعض. إذن هذه صفة المخلوق، كما أن فيه في العالم قسم منه متحرك دائما، والقسم الثاني في سكون دائم، والقسم الثالث يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى. فمثلا العرش والسماوات منذ خلقها الله وهي ساكنة. السماوات ليست كالأرض، السماوات لا تصيبها الزلازل، السماوات لا تصيبها الزلازل، السماوات أثبت وأمتن وأقوى وأصلب من الأرض. الأرض بتشوف هون أماكن رخوة، أماكن متشققة، أماكن منحدرة، أليس هكذا؟ هذا ليس في السماء. الله ماذا قال عن السماء؟ وما لها من فروج، يعني ليس لها شقوق، يعني ليس لها شقوق كالأرض. ثم الأرض في الشتاء تختلف صفاتها عن الأرض في الصيف، أحيانا تكون ملتئمة، وأحيانا تكون صلبة، وأحيانا تكون متشققة، وأحيانا تكون رخوة. إذن الأرض تصيبها الزلازل، وفيها منخفض ومرتفع، فيها شقوق. أما السماوات ليس فيها ذلك، فالسماوات أجسام صلبة، أثبت وأصلب وأمتن وأقوى من الأرض. انتبهوا معي جيدا، السماوات منذ خلقها الله وهي ساكنة لا تتحرك، والعرش كذلك. هذا قسم من العالم في سكون دائم، والقسم الثاني يتحرك دائما، وهي النجوم والكواكب تتحرك دائما، لكن منها ما حركتها سريعة ومنها ما حركتها بطيئة. فمثلا نجمة القطب الشمالي ونجمة القطب الجنوبي، هذه لو اطلعت فيها وراقبتها في الليل وقت شدة الظلام، وأن لا يكون حولك أضواء، ما يكون في أضوي حولك، ترى نجمة القطب الشمالي هنا في بلادنا نراها ويستدل بها إلى جهة القبلة. هذه النجمة مع أنها تتحرك لكن لا تنتقل عن مكانها، وهي في مكانها لها هكذا حركة بطيئة، نزولاً وصعوداً نزولاً وصعوداً، لكن لا تنتقل لا شمالاً ولا يميناً ولا جنوباً، لا تنتقل، وهي في مكانها تتحرك لكن حركة بطيئة. طيب في نجوم إلها حركة سريعة، في 28 نجمة عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق، هذه سريعة الحركة. فالنجوم دائمة الحركة، النجوم دائمة الحركة، وأما السماوات والعرش ففي سكون دائم. طيب القسم الثالث، الإنس، الجن، الملائكة، البهائم، الأشجار، البحار، الرمال، أشياء كثيرة تتحرك مرة وتسكن مرة أخرى. انتبه الآن جيدا، لو كان الله في سكون دائما لكان كالعرش والسماوات، وهذا مستحيل على الله، ولو كان في حركة دائمة لكان كالنجوم، وهذا مستحيل على الله، ولو كان يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور والأشجار والرمال والمياه والبحار والأنهار، وهذا مستحيل على الله. إذن الله منزه عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم وعن الحركة مرة والسكون مرة أخرى، هذه عقيدة أهل السنة، وهذا معنى ليس كمثله شيء. فالمشبهة المجسمة يعنون بقولهم مباينا، يريدون الانفصال، أنه هو على زعم خارج العالم، وهذا معناته أنه الله مخلوق وفي غيره عم يتصرف فيه. أن على زعمهم هناك من خصصه بأن يكون منفصلا عن العالم من غير اتصال بمسافة، هذا يحتاج لمخصص، معناته غيره يتصرف فيه، يعني مجعول لجاعل بزعمهم، وهذا تكذيب للقرآن، جعلوه مجعولا لجاعل، وهذا مخالف للقرآن. إذن الله تعالى مباين لجميع مخلوقاته، لجميع العالمين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي حقيقة الله. لما نقول ذات الله يعني حقيقة الله، ركزوا شوي وانتبهوا، لما نقول ذات الله مش يعني جسم، لما نقول ذات الله مش يعني هيئة، مش يعني خيال، مش يعني صورة، مش يعني كيفية أو كمية، لا، الذات إذا أطلق على الله فمعناه حقيقة الله، فإذا قلت ذات الله لا يشبه الذوات، حقيقة الله لا يشبه الحقائق، هذا معنيته. طيب إذا قلنا ذات الجبل، هيئته، جسمه، شكله، هيئة الغنم، هيئة الإنسان، هيئة الحية، الكيفية تعيدها، يعني الأشكال والأحجام، الأشكال والأحجام. ليش؟ لأنه هذه أشياء مخلوقة فلها أحجام وكيفيات ولها كميات. طيب لما بنقول ذات الله حقيقة الله، مش يعني جسم ولا جسد ولا شكل ولا صورة ولا خيال. وهون قد يعترض عليك بعض المشبهة، بيقول لك وين ورد في القرآن ذات الله حتى جاي عم بتقول ذات الله لا يشبه الذوات؟ بتقول له هذا فيه دليل لأهل السنة من الحديث، من الحديث. وين من الحديث؟ في صحيح البخاري، في قصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه الذي قتله مشركو مكة، عندما قدم للقتل ماذا قال؟ فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الرسول كان في المدينة، وخبيب كان أخذ من مكة وأخرج إلى خارج الحدود، حدود الحرم، ثم قتل هناك. عندما قدم للقتل صلى ركعتين، وهذه شو اسمها؟ بدعة حسنة، دليل لأهل السنة على وجود البدعة الحسنة، مثل المولد، الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة. هذا الرجل عمل ما هو بدعة حسنة، وهو أنه صلى ركعتين عند التقديم للقتل. هل في القرآن أو في الحديث؟ هل هذا موجود في القرآن أم في الحديث؟ يا أيها الذين آمنوا من قدم منكم للقتل ظلما فليصلي ركعتين؟ لا، منه موجود. طيب خبيب كيف فعل ذلك؟ الله ألهمه، وهو من أهل العلم ومن أهل الفهم، والرسول سمع وعرف وأقره. الرسول لم يعترض، ما قال احذروا هذا حرام، لا، ما قال ما حدا يصلي هالركعتين، لا، الرسول أقر. شو بيقول علماء البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت هول الركعتين مخالفات للشرع كان الرسول بيّن، ما كان يسكت للناس. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هذا العمل مخالف للشرع الرسول ما كان يسعه السكوت، كان بيّن وتكلم وحذر. إذن الرسول أقر هذا الفعل، هذا دليل على وجود البدعة الحسنة، السنة الحسنة. ثم في قول خبيب وذلك في ذات الإله، إذن هنا استعمل هذا اللفظ الصحابة الكرام، والرسول أقرهم، والرسول أقرهم، وهذا إجماع. تسمعوا في فقيه شافعي اسمه الشيخ زكريا الأنصاري، مشهور جدا، هذا مشهور جدا جدا جدا، له كتاب اسمه تفسير صحيح البخاري. في تفسير البخاري للشيخ زكريا الأنصاري عند هذا الحديث يقول: ويجوز أن يقال ذات الله، ثم احتج لهذه المسألة بهذا الحديث. ثم غير خبيب ابن عدي، من استعمل هذا اللفظ؟ روى البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، مين؟ عبد الله ابن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. استعمل لفظ ذات الله، إذن الصحابة استعملوا هذا والنبي أقرهم، النبي ما اعترض عليهم. إذن لما بنقول ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، لما بقول ذات الإنسان هيئته وشكله، كيفيته وحجمه، لأنه الإنسان مخلوق وهكذا البقرة، وهكذا الفرس، وهكذا الحية، وهكذا الأرض، وهكذا الشمس، وهكذا الجبل. هذه كيفيات، أما الله منزه عن الكيفية. شو بيقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ اسمعوا: إن الذي كيف الكيف لا كيف له. لأن المشبهة المجسمة، كثير عم تسمعونا بنقول المشبهة المجسمة، ما هيك؟ مطلوب تعرفوا علم أهل السنة وردود أهل السنة لتتسلحوا بالعلم للرد على أهل الضلال. لأنه هول المشبهة على الإنترنت أفسدوا الدنيا بمؤلفاتهم، بكتبهم، بشرايطهم، عم بيوعوا الناس بالفساد والضلال. فلا بد للناس أن يعرفوا الحق وأن يعرفوا الردود والأدلة والعلم والمصادر والمراجع. فهون اسمعوا وانتبهوا شو بيقولوا هول المجسمة المشبهة أتباع ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب. ماذا يقولون لما نحن نقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الكيف؟ شو بيقولوا هن عزعم؟ قال مالك: والكيف مجهول. وكذبوا. مالك لم يقل والكيف مجهول. أول نقطة إذا بدك تحكي معهم بالمسألة بتقول لهم مالك سني، ومالك مؤول، ومالك يجيز التبرك بآثار الرسول، وأول حديث النزول قال نزول رحمة لا نزول نقلة، وأنتم تقولون التأويل تعطيل، فمالك عندكم بزعمكم كافر. كيف عم تحتجوا هون بتقولوا قال مالك والكيف مجهول؟ هذه واحدة. اثنين، لم يثبت عن مالك أنه قال والكيف مجهول. طيب شو هو اللي ثبت عن مالك؟ مالك ثبت عنه بالإسناد المتصل الذي رواه الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، في كتابه الأسماء والصفات، أنه قال ولا يقال كيف، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. مرفوع يعني منزه ربنا عن ذلك، مستحيل عليه. الرواية الثانية عن مالك شو هي؟ ما هي؟ والكيف غير معقول. والكيف
غير معقول،
هذا الذي ثبت عن مالك. شو قال البيهقي؟ بإسناد جيد. هذا هو اللي ثبت عن مالك، ولا يقال كيف. طيب هم يلهسون كثيرا بهذه العبارة المحرفة والكيف مجهول. شو قصدهم؟ إنه الله له شكل، لكن هل هو مخمس، مسدس، مسمن، مثلث، مربع؟ نحن لا نعرف، هكذا بزعمهم، لكن له كيف. بل وفي مؤلفاتهم صرحوا بالجسمية والقعود، صرحوا تصريحا لا خفاء فيه. طيب لما بيقولوا والكيف مجهول يعني جعلوا الله جسما وجسدا، كيف بتردوا عليهم؟ قال علي: إن الذي كيف الكيف لا كيف له. من روى هذا عن علي؟ أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه تبيان الفرق، له كتاب اسمه التبصير في الدين، يبين الفرق الضالة ثم يتكلم عن فرقة أهل السنة. في هذا الكتاب يبين ما قاله علي. ثم سيدنا علي يقول إن الذي كيف الكيف لا كيف له. مين غير سيدنا علي؟ مالك، هل ذكرنا؟ ولا يقال كيف. لاحظ، سيدنا علي من أئمة الصحابة، ومالك من أئمة السلف. مالك من أئمة السلف. من كم يوم لما حكينا عن الأئمة الأربعة شو قلنا بحسب الترتيب من حيث الزمان؟ أبو حنيفة مالك، أبو حنيفة مالك، الشافعي أحمد. فمالك من أئمة السلف وينفي الكيف عن الله. مين غير سيدنا مالك أيضا؟ سيدنا الرفاعي الكبير، سيدنا أحمد الرفاعي الغوث الكبير رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. يعني الصوفية الصادقين كانوا على التنزيه، الصوفية الصادقين ما كانوا مشبهة. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الرفاعي أبو الحسن الشاذلي، إبراهيم البدوي، إبراهيم الدسوقي، فلان وفلان من كبار الأولياء رضي الله عنهم، كانوا على الاعتقاد الصحيح، كانوا على العقيدة السليمة، ما كانوا لا حلولية ولا مشبهة، كانوا على العقيدة السنية. هذا سيدنا الرفاعي ماذا يقول؟ غاية المعرفة بالله. شو يعني غاية المعرفة بالله؟ يعني أقصى ما يتوصل إليه العارف. شو هو؟ الاعتقاد الجازم بوجود الله بلا كيف ولا مكان، لا كمية ولا شكل ولا صورة ولا مكان. هذه عقيدة المسلمين. إذن سيدنا الرفاعي ينفي عن الله الكيف. مين غيره كمان؟ الحافظ الفقيه المشهور، مين؟ أبو سليمان الخطابي. مين أبو سليمان؟ شيخ البيهقي. ما لقلنا الحافظ البيهقي، أبو سليمان الخطابي شيخ البيهقي. ماذا يقول أبو سليمان؟ اسمعوا، يقول: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعتقده أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، إذ أن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. إذن هذا كلام علماء أهل السنة والجماعة. ثم ارجعوا إلى قول الفقيه الحنفي ملا علي القاري في كتابه المرقات، يقول: من وصف الله بالجسم، بالهيئة، بالصورة، بالأعضاء، بالمكان، بالكيفية، فهو كافر بإجماع الأمة. بإجماع الأمة، يعني هذه منا مسألة خلافية، ليست مسألة في الاستنجاء، ليست مسألة في الوضوء، ليست مسألة في الزكاة، ليست مسألة في الحج. هذا أصل العقيدة، أساس العقيدة، أساس التوحيد، معرفة الله. يا أخوانا، أهم 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 مسألة في العقيدة الإسلامية ما هي؟ هي معرفة الله كما يجب، معرفة الله كما يجب، الاعتقاد بوجوده على ما يليق به، وأنه هو وحده المنفرد بالخلق والإيجاد. هذه أهم مسألة في العقيدة، أهم مسألة في التوحيد، معرفة الله على ما يليق به وإفراده بالخلق والإيجاد والإيمان برسوله الذي أرسله. فمن شبه الله لم يكن عارفا به، من شبه الله بشيء من خلقه لا يكون مؤمنا به ولا يكون عارفا به. إذن هذا معنى كلام الرفاعي: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وعندكم الإجماع اللي ذكرناه هلا، نقله ملا علي القاري في كتابه المرقات من شرح المشكات. فإذا بعد هذا لو بيجيب لك المشبه 1000 كتاب بيقول لك شوف والكيف مجهول، قل له لا معنى له، لا عبرة به، باطل، مردود، غير صحيح، غير مقبول، معارض للقرآن، لا نسلم له. ليش؟ ليش؟ معارض للإجماع، معارض للإجماع، معارض للقرآن. وين القرآن؟ في أي موضع في القرآن؟ ليس كمثله شيء، أصرح آية في التنزيه. ومعارض أيضا لقول الله عز وجل الخالق البارئ المصور. لاحظ، لو كان ذا كيفية لكان مصورا، والمصور لا يكون مصورا، لذلك قال المصور، يعني خالق الأشكال والكيفيات والصور. وخالق الأشكال والكيفيات والصور لا يكون صورة ولا كيفية. فالكيفية مخلوقة، والكمية مخلوقة، والحجم مخلوق، والصورة مخلوقة، والله خالق، والخالق لا يشبه المخلوق. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى، شو يعني سبحانه؟ تعالى تقدس وتنزه، يعني هذا تعظيم لله. لما بنقول سبحانه تبارك تعالى الله تنزه الله تقدس الله، كل هذا تعظيم لله، تمجيد وتقديس، وهذا فيه توحيد. لما بتقول سبحانه تنزه عن كل ما لا يليق به، لاحظ كم هي عبارة مختصرة وكم فيها من المعنى الواسع. سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان شو يعني؟ السبح معناه التباعد، أي باعد ربك، أي نزهه عما لا يليق به. لاحظ عبارة مختصرة، تنزيه لله عن كل صفات المخلوقين، تنزيه لله عن كل صفات المحدثين، عما يقول الظالمون. الظالمون هم مين يعني؟ الكفار. الظالمون أي الكافرون من المشركين ومن المشبهة من وصف الله بما لا يليق به. يعني من بعد ما قرر عقيدة أهل السنة يقول سبحانه عما يقول الظالمون أي الكافرون، مشركين، مشبهة، مجسمة، وكل من وصف الله بما لا يليق به، نحن ننزه الله عن ذلك، نحن ننزه الله عن ذلك. علوا كبيرا أي تنزها كاملا، كالذين يصفونه بالقعود والجلوس والانتقال من حال إلى حال، أو السكنى في السماء، أو الانتشار في الهواء، أو أنه محيط بالعالم كإحاطة قشر البيض بما فيه، كل هذا الله منزه عنه. يعني هؤلاء المشبهة المجسمة وما قاله من قبلهم من المجسمة المتقدمين، يعني في مجسمة محدثين ومجسمة متقدمين. كان في مجسمة قدامى في بغداد في العراق، بعض من كانوا ينتسبون للمذهب الحنبلي كانوا مجسمة وكذبوا وافتروا على الإمام أحمد وعلى الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني. ليش؟ لأن الإمام أحمد له شهرة والشيخ عبد القادر له قبول عند الناس، فهول المجسمة مع أنهم يحاربون الطرق ويكفرون أهل الطرق التصقوا كذبا وزورا بالشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر مؤسس الطريقة القادرية رضي الله عنه. فماذا افتروا عليه؟ هو له كتاب اسمه الغنية، له كتاب اسمه الغنية. هذا الكتاب الغنية أصله صحيح، انتبهوا، أصله صحيح، لكن النسخة الأصلية غير موجودة. ليش؟ مجسمة بغداد حرفوها، أدخلوا فيها نسبة المكان لله، فقالوا قال الشيخ عبد القادر عن الله قاعد على العرش، جالس على العرش، وقالوا الله يتكلم بحرف وصوت، وقالوا حروف المعجم أزلية. رأيته بعيني في هذا الكتاب المسمى الغنية، وعندي نسخة منه. هذا الكتاب الآن ليس صحيحاً، صار محرفاً. أما الأصل نعم، الشيخ عبد القادر كان عنده كتاب اسمه الغنية، لكن مجسمة بغداد أدخلت فيه التشبيه والتحريف والتجسيم ليروجوا على الجهال هذه العقيدة باسم الشيخ عبد القادر، لأن العوام بيحبوا الشيخ عبد القادر والخواص بيحبوه لأنه من كبار الأقطاب الأولياء، فهم ليخدعوا الناس دسوا في كتابه. والشيخ عبد القادر ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ إذا رأى المريد من شيخه خطأً فلينبهه، فإن قبل الشيخ فذاك الأمر، وإلا فاتركه واتبع شرع الله. هذا كلام الشيخ عبد القادر. طيب وبالتوحيد شو إله؟ القصة المشهورة التي رواها اليافعي في طبقات الصوفية عن الشيخ عبد القادر، حأحكي ملخصها، أنا ما حأحكيها كلها. لما كان في خلوة يتعبد ظهر له الشيطان بهيئة عمود نور، ضوء كبير ملأ عليه الغرفة. شو قال له إبليس؟ يا عبدي يا عبد القادر، لقد أبحت لك المحرمات وأسقطت عنك الواجبات. الشيخ عبد القادر لم ينخدع به من خدعه ولم فتنه، لأنه جبل راسخ في العقيدة، جبل راسخ في التوحيد. الشيخ عبد القادر الجيلاني رد عليه، ضربه بسهم العلم، بسهم التوحيد والعقيدة. ماذا قال له؟ خسئت يا إبليس. انطفأ ذاك الضوء الكبير، انطفأ. قال كيف عرفتني يا عبد القادر؟ قال جئتني بصورة وكلمتني بصوت، والله ليس كمثله شيء. شوفوا بركة علم التوحيد. قال له لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر. ما قال له بالأوراد والأذكار، مع أهمية الأوراد والأذكار الصحيحة، نحن نقرأ الأوراد والأذكار، لكن العلم مقدم، العلم مقدم على ذلك. قال له لقد غلبتني بعلمك، وقد أصبت 70 واحدا من العباد بهذا السهم. 70 واحد من اللي بيتعبدوا على جهل بدون علم، وقعت بها الكفر بها الحيلة، أما أنت غلبتني بعلمك يا عبد القادر. هذا دليل أن الشيخ عبد القادر كان منزها، كان منزها، كان سني العقيدة، كان سني العقيدة. فإذا هذا الكتاب المسمى الغنية الموجود اليوم هو محرف ومزيف، لكن الأصل كان صحيحا. ودسوا على الإمام أحمد بن حنبل، افتروا عليه ونسبوا إليه التشبيه والتجسيم، وهو بريء من ذلك. الإمام أحمد بن حنبل يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. أحمد بن حنبل يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد أول آية سورة الفجر، وجاء ربك، قال جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله يوم القيامة، آثار القدرة التي يظهرها الله يوم القيامة. هذا تأويل أو منه تأويل؟ هذا تأويل أم لا؟ تأويل. إذن أحمد بن حنبل كان سني العقيدة، كان منزها. لو كان مجسم، لو كان مشبه، كان قال الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها بلا تأويل كما يقولون هم، لكن أحمد ما قال على ظاهرها ولا قال على حقيقتها، بل قال وجاء ربك والملك صفا صفا جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله التي يظهرها الله ذلك اليوم. وهذا رواه البيهقي في كتاب مناقب أحمد عن أحمد. إذن أهل السنة كانوا يأولوا، السلف والخلف أولوا الآيات المتشابهات، ما حملوها على الظاهر، لأنه حمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على الظاهر يوقع في التشبيه ويوقع في التجسيم ويوقع في التضارب والتناقض والتعارض. والله ماذا قال في ذم اليهود؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا الذي حصل مع المشبهة، هذا الذي حصل مع المجسمة، وقعوا في التناقض ووقعوا في التشبيه والتجسيم. واسمعوا ماذا قال المفسر الشارح للبخاري وهو ابن بطال في شرحه على البخاري، يقول يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. يقول يجب. واسمعوا شو بيقول سيدنا الرفاعي رضي الله عنه، صونوا عقائدكم، احفظوها احفظوها، صونوا عقائدكم من شو؟ من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني فإن ذلك من أصول الكفر؟ أي فإن ذلك موصل إلى الكفر وموقع فيه. طيب اسمعوا كمان، ملا علي القاري بيقول مذهبي السلف والخلف متفقون كلهم على التنزيه، ومن حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها فهو كافر بالإجماع لأنه يكون مكذباً لله. طيب مثل الآيات المتشابهات مثل شو؟ وهو معكم أينما كنتم. شو يعني بعلمه؟ إذا بدك تقول حقيقة جعلته كالهواء، جعلته كالهواء، وهذا تشبيه وهذا تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء. طيب وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، هذا إجماع، أجمع السلف والخلف على تفسيرها بالعلم، هذا اسمه تأويل. لأنه شو هو التأويل؟ صرف النص عن ظاهره، فهذا تأويل. بعدين انتبه، سياق الآيات في القرآن يدل على ذلك، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير، آيات كثيرة، يعني هو مطلع عليكم، عالم بكم، لا تخفى عليه خافية. هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، وليس بذاته، وليس كما تقول الحلولية والاتحادية، تنزه الله عن ذلك. من الآيات المتشابهات الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى في لغة العرب إلها 15 معنى. مين قال هالكلام؟ القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي، بيقول كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب. من معانيها، إذا بدك تفسرها في حق الله، من معانيها شو؟ حفظ، سيطر، استولى، قهر، أبقى، هذا يليق بالله. أليس الله يقول وهو الواحد القهار؟ وهو الواحد، هذا تعظيم لله، هذا مدح. أما أنك تقول جالس هذا ليس مدحا لله، تقول قاعد، تقول مستقر، هذا ليس مدحا لله. واسمع وانتبه معي، ما في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المعتبرين فسرها بالجلوس، ما في. لو بدك تفتش بتاريخ الدنيا، ما في إمام من أئمة المسلمين فسر هذه الآية بالجلوس أو القعود، لا يوجد من فسر هذه الآية بالجلوس ولا بالقعود من أهل السنة في تاريخ الدنيا، بل من فسرها بذلك ماذا قال فيه الشافعي؟ فرجيناكم كتاب نجم المهتدي المخطوط، من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، هذا نص الإمام الشافعي. إذا اسمع معي، كلمة استوى في حق الله لا يصح أن تفسر بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالمحازات، ولا بالمحازات. أما في حق غير الله تعالى بتقول استوى الملك على الكرسي، على العرش، على السرير، يعني استقر عليه، جلس عليه. في اللغة يأتي بهذا المعنى، في اللغة يأتي بهذا المعنى. بتقول كما جاء في قول الله عن سفينة نوح واستوت على الجودي، استقرت، هذا في اللغة يقال، وهذا لأنه السفينة جسم، السفينة جسم فيقال. وانتبه وركز معي شوي، في شيء بالمخلوقات مع أنه هو مخلوق وجسم وحجم وبيتغير، وما بيصح تفسر عليه الاستواء بالجلوس، وبتضحك، تضحك على من فسر الاستواء إذا أطلق على هذا المخلوق بمعنى الجلوس. شو هو هالمخلوق؟ القمر. بتقول استوى القمر بدرا، يعني نزل وقعد على الكرسي، نزل وقعد على الكنبية، نزل قد يقال حط إجر على إجر وقعد. لا، القمر مخلوق أم لا؟ مخلوق. جسم أم لا؟ بلى. متغير أم لا؟ ومع ذلك ما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. بتقول استوى القمر بدرا، اكتمل، اكتمل، مش يعني جلس، وهذا مخلوق، وما بيصح تفسر الاستواء فيه بمعنى الجلوس. فكيف استساغ هؤلاء الجهلة أن يفسروا الاستواء في حق الله بمعنى الجلوس. تنزه الله، تقدس الله، تنزه الله عن كل معاني المخلوقين. الله تعالى قال في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. من الآيات المتشابهات قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. شو بيقول العلماء؟ اذكر لكم عالم مشهور كثير، وهو إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني رحمه الله، لقبوا إمام الحرمين. ليش؟ لسعة علمه، لأنه استقر مدة في مكة والمدينة، وأهل الحرمين انتفعوا بعلومه، استفاد الناس بعلمه، فلقب بإمام الحرمين. اسمعوا، إمام الحرمين الجويني عنده كتاب، شو اسمه؟ الشامل في أصول الدين. عنده كتاب اسمه الشامل في أصول الدين، في الجزء الأول، هو هذا الكتاب مجلدين جزئين، في الجزء الأول شو بيقول؟ أأمنتم من في السماء هو جبريل؟ هو من؟ جبريل. شو بيرجع بيقول؟ وقيل الملائكة، لأن السماء مقر الملائكة. طيب هون اسمع معي، ليش فسر العلماء أأمنتم من في السماء بجبريل؟ سياق الآية يدل على ذلك. أأمنتم، هذا الخطاب لمن؟ لمشركي مكة. الخطاب لمن؟ لمشركي مكة، يعني تخويف لهم، تخويف وتهديد. أأمنتم يا كفار مكة جبريل الذي في السماء، الذي لو أمره الله لخسف بكم الأرض وفعل بكم كما فعل بقرى قوم لوط؟ هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعل بقرى قوم لوط. أربع مدن، مدن ممن كفرت بنبي الله لوط ولم يؤمنوا به، وتمادوا في الفسق والفجور والكفر والضلال والمنكرات. جبريل غضب عليهم فاستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له، فنزل جبريل وأدخل ريشة واحدة من جناحه تحت هذه المدن الأربعة، ثم اقتلعها فجعل عاليها سافلها وأوصلها إلى قرب السماء الأولى، حتى إن أهل السماء سمعوا صياح ديكتهم ونباح كلابهم. اسمعوا شو عمل سيدنا جبريل: وأشعل مكانها في الأرض نارا، ثم قذفها وجعلت الأرض تذهب وتجيء فوقهم حتى أهلكهم الله ودمرهم فإذا هي تمور. تذهب وتجيء فوقهم، دمرهم، أهلكهم بأمر من الله. هذا معنى الآية، تخويف لمشركي مكة بجبريل الذي مقره السماء أن يفعل بهم ما فعله بقرى قوم لوط. هذا معنى الآية. شو بيقولوا الوهابية؟ الله بذاته قولوا لهم لو كان كما تزعمون، فماذا تقولون في قول الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات؟ تزعمون أن الله يموت؟ لك لا 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 لا، قل له إذن إلى تأويل. أأمنتم من في السماء يعني الملائكة، والملائكة يموتون. طيب آية تانية، قل له كيف عم بتقول الله بذاته في السماء والله يقول في القرآن الكريم، والله يقول في القرآن الكريم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هل يجوز بزعمكم أن يلف ويطوى الله ضمن السماوات؟ تنزه الله. إذن ليس معناها كما تزعمون أن الله يسكن السماء. آية أخرى، الله يقول: وأنزلنا من السماء ماء فهل تزعمون أن هذا الماء مر على الله؟ تنزه الله، حاشا لله. تزعمون أن هذا الماء كان مع الله؟ حاشا لله. وإذا قالوا في السماء يقال لهم في سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهو في أي سماء بزعمكم؟ فإن قالوا في الأولى فقد جعلوه تحت أقدام المسيح، لأن المسيح في الثانية. فإن قالوا في الأولى جعلوه تحت أقدام المسيح، وإن قالوا في السادسة فقد جعلوه تحت أقدام من؟ الملائكة في السماء السابعة. وإن قالوا في السابعة فقد جعلوه تحت أقدام من؟ قبل حملات العرش، الحور العين في الجنة والولدان المخلدون خدم أهل الجنة، يكونون جعلوا الله تعالى تحت أقدام هؤلاء. وإن قالوا هو فوق العرش يقال لهم جعلتموه محمولا من قبل الملائكة، جعلتموه محمولا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، جعلتموه محتاجا عاجزا ضعيفا. وقبل أن يكون على العرش بزعمكم أين كان قبل أن يخلق العرش؟ لا جواب لهم. إذن ثبت حقية مذهب أهل السنة والجماعة أن الله موجود بلا مكان، وأن الآيات المتشابهات يجب أن تؤول، يجب تأويلها وعدم حملها على الظاهر. ومن حملها على الظاهر كان مشبها، كان مجسما. واسمعوا وانتبهوا، إذا قالوا لكم كما قال مفتيهم الذي هلك من مدة، ماذا قال مفتيهم؟ قال الآيات المتشابهات كلها على الظاهر ولا يجوز أن تؤول. واحد رد عليه، لكن هذا الذي رد عليه كان ممن له سلطة وله وجه، يعني من مشايخ البلاد الأقوياء. لما يكون مثلاً وفد دبلوماسي مثلاً رئاسي بيتجرأ أكثر من غيره أحياناً، قال له يا شيخ أنت عم بتقول الآيات المتشابهات كلها على الظاهر ولا تؤول، وتقول إن التأويل تعطيل وكذا وكذا، إذا ماذا تقول في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وأنت في هذه أعمى؟ كان المفتي هذا أعمى، قال له أنت عم بتقول ما في تأويل، والله يقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا يعني، وهو هذا المفتي أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. شو قال له؟ قال له إلا هذه لها تأويل، قال له إلا هذه لها تأويل. وهذه الآية ومن كان في هذه أعمى، أعمى القلب يعني من كان على الكفر، عرفته؟ مع ذلك أبلي أولها لأنه هو أعمى. أما الآيات الأخرى على زعمه يقول لا تأويل. ثم كيف تردون عليهم إذا قالوا لكم لا تأويل؟ بيقول لك ما في تأويل، التأويل تعطيل. قل له ماذا تقول في قول الله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني؟ هل تزعم أن الله جسم وله جارحة؟ هل تزعم أن الله جسم وأنه له جارحة هذه الحدقة؟ ها؟ هذا تشبيه ظاهر. فقول الله تعالى لموسى ولتصنع على عيني، على حفظي، على رعايتي، على عنايتي، وليس معناه أن موسى كان هنا على الله، حاشا لله. فالله ليس جسما وليس له حدقة ولا جارحة. وماذا تقولون في سفينة نوح تجري بأعيننا؟ إن قالوا بلا تأويل، والسفينة كان فيها بهائم، ما هيك؟ إذا قالوا بلا تأويل فقد جعلوا الله جسما والسفينة فيه حقيقة لما يقولوا بلا تأويل، وهذا لا يقول به إلا كافر. إذن شو يعني تجري بأعيننا بحفظنا لها؟ لأن الموج اللي كان، الموجة الواحدة كالجبل، الله بقدرته بحفظه لهذه السفينة حفظت. وإن قالوا لا نؤول والتأويل تعطيل. قيل لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى في أمر المسيح: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ تعلم ما في نفسي، تعلم ما في سري يا الله، ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في غيبك، ولا أعلم ما في غيبك. إذن هنا انتبهوا، ورد ذكر النفس في الآية لكن بمعنى الغيب وليس بمعنى الروح، وهذا تأويل. وهم يقولون لا نؤول. يقال لهم: إذن أثبتتم بزعمكم نفسا لله، وإذن تقولون الله يموت لأنه قال: كل نفس ذائقة الموت. ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون؟ أين يذهبون؟ بأي وجه يقابلون الناس؟ بأي لسان يتكلمون؟ إذن لابد من التأويل. إذن لابد من التأويل. إذن تعلم ما في نفسي، قول عيسى: ما في سري، ولا أعلم ما في نفسك، ما في غيبك. إذن هنا ظاهر الآية إثبات النفس، بس مش يعني الروح. فهم يقولون بلا تأويل، والله يقول: كل نفس ذائقة الموت. يعني زعموا أن الله يموت، وزعموا أن الله يصعق في جملة الذين يصعقون، كما في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. إذن هؤلاء تائهون ضائعون ضالون، هؤلاء مشبهة مجسمة، ما عرفوا خالقهم، ما عرفوا ربهم، هم غير عابدين لله. كما قال الرازي، الرازي يقول: من اعتقد أن الله جسم فوق العرش فهو عابد للأجسام وليس عابدا لله. هؤلاء ما عبدوا الله ولا عرفوا الله. إذن ثبت صدقية وحقية مذهب أهل السنة والجماعة في التنزيه ووجوب التأويل، وفي هذا السلامة، رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، وهكذا نوفق بينهما، فلا نقع في التضارب ولا في التناقض ولا في التشبيه ولا في التجسيم. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.